بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا به بدارين، دار الدنيا والآخرة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي حاجتي. وحدثني عمال وبه إليه قال: حدثني عمالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء وآله عنه. باب الوضوء من مس الفرج. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وفي إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا مس ذكري فأتوضأ. وفي إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لا صلاة ما كنت تصلي بها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وفي إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وفي إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وفي إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. باب العمل في غسل.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك ومداد كلماتك الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى من سار على دربه وطريقته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رقيتهم في الفضل عندك أعلى ذروته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد تقدم معنا اتفاقهم على نقض الوضوء بخروج المذي وأنه يجب غسل ما أصابه منه لكونه نجس، ثم يتوظف حكمه حكم البول، كذلك حكم المذي والودي حكمهما حكم البول، يجب منه الوضوء، يجب أن يغسل ما أصابه منهم. ثم أن كلامه كما أشرنا بالأمس إلى الرخصة من ترك الوضوء منه في حق من كان سلس المذي، فإنه حينئذ كالمستحاضة وكسلس البول، يتوضأ بعد دخول الوقت ويوالي ويصلي في الوقت، فلا ينتقض، على هذا يحمل ما جاء من الحديث. وذكرنا بما يتعلق ببطلان الوضوء من مس الذكر، كذلك جاء أيضا بالقياس مس الدبر، ولما جاء في بعض الروايات من إطلاق مس الفرج، ولكن عند الإمام مالك إنما ينتقض الوضوء من مس الذكر ولا ينتقض الوضوء عنده من مس الدبر. ثم أن هو أورد هذه الروايات وهذه الأحاديث، ومذهب الحنفية أنه لا ينقض أصلا لا القبل ولا الدبر. وجاءت الروايات عن الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى مثل مذاهب الأئمة، ففي رواية لا نقضى كما يقول الإمام أبو حنيفة، وفي رواية فيه النقض كذلك. ومع ذلك فالنقض به خصصه أيضا الشافعية ببطن الراحة وبطون الأصابع، لأنهم ما الذي يصدق عليه الحديث، وأخذا برواية من أفضى بيده، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف وبطون الأصابع، فهذا عند الشافعية وعند المالكية أن المس يحصل بباطن الكف وبطون الأصابع لا بغيرها. وعند أيضا في رواية عند الإمام أحمد وظاهر الكف كباطنه، وبعضهم أدخل الذراع أيضا فيه بالنقض به. إذن فهذه عدد من أقوال أهل العلم، فينبغي الاحتياط في الدين والخروج من الخلاف، والأمر واسع لمن شق عليه شيء من ذلك. ثم أنه أيضا عام عند الشافعية بأن يكون من الشخص نفسه ومن غيره، ولو ولده الصغير ولو ميتا، وفي كل ذلك خلاف بين الأئمة. وضبط الشافعية باطن الكف وبطون الأصابع بما إذا أطبق اليدين إحداهما على الأخرى مفرقة الأصابع، فما لا يرى للعين فهو باطن الكف وبطون الأصابع، وما يرى فهو ظاهر لا ينقض الوضوء إلا الإبهامين، فإنه يظل باطنهما ظاهرا حتى يجعل أحدهما على الآخر هكذا، فما يستتر عند وضع أحدهما على الآخر فهو باطن، وما يرى فهو ظاهر. وهكذا اختلاف أهل العلم كما فيه نظر الصحابة والتابعين وقام بينهم الاختلاف، وعلى ذلك جاء أيضا اختلاف الأئمة من بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأورد لنا حديثا: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وعلمنا تخصيص الإمام مالك للذكر وحده، وكذلك قال فليتوضأ، في جاء في رواية ابن حبان فليتوضأ وضوءه للصلاة. فذكر الإمام مالك هذا الحديث المرفوع، ثم أتبعه بذكر آثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. يقول عن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاعتققت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت، فتبين أن مذهب سعد بن أبي وقاص أن المس ينقض الوضوء. قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وجاء عن ابن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب الوضوء. كذلك عن عروة: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. كذلك عن ابن عمر: يغتسل ثم يتوضأ. قلت: يا بدي، ما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري يعني أثناء الوضوء فينتقض الوضوء فأتوضأ فأحتاج إلى الوضوء. ومن هذا ذكر الشافعية المسألة التي سموها بالدقيقة، وقالوا: من كان عليه جنابة مثلا، أو مرأة طهرت من حيض ونفاس فأراد أن يغتسل من دون أن يتوضأ، فهل يجزئه أم لا؟ فمعتمد عندما يجزئه، ولكن من دون أن يطرأ عليه الناقض أثناء الوضوء. فلهذا قالوا: ينبغي أن ينوي رفع الحدث الأكبر عن محل الاستنجاء وقت الاستنجاء حتى لا يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه بذلك. وقالوا إن هذه هي الدقيقة، وقالوا أنه يترتب عليها دقيقة الدقيقة، وهو أن ينوي رفع الحدث عن مكان الاستنجاء لا عن الكف الذي يصيبه الماء، فإنه يرتفع عندهم الحدث الأصغر بارتفاع الحدث الأكبر لاندراجه فيه. فإذا ارتفع الحدث الأصغر والأكبر عن اليد بمس الماء لها عاد إليها نقض الوضوء بسبب المس، فصار عليه إذا اغتسل بعد ذلك أن يمسح رأسه بعد تمام الغسل ويغسل رجليه، لأنه انتقض وضوء بل انتقض وضوء وبل اسمه لأنه طلب الآن بالترتيب بسبب ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر بالغسل عن اليد وعود الحدث الأصغر إلى اليد. فحينئذ ينبغي أن ينوي رفع الحدث عن المحل الاستنجاء لا عن اليد، وهذا إذا أراد أن يكتفي بالغسل عن الوضوء. ومن المعلوم أن السنة، وأيضا للخروج من قول من قال إن الأصغر لا يندرج تحت الأكبر، فلا بد من وضوء مع الغسل. فينبغي، وكما هو في السنة، بعد أن يستنجي وينمي رفع الحدث أن يستاك وأن يغسل كفيه وأن يتمضمض ويستنشق سنة الغسل، ثم يعود إلى التسمية والسواك وغسل الكفين للوضوء، فيتوضأ وينوي رفع الحدث الأصغر حتى يكمل الوضوء بتمام، ثم يقوم فيغتسل ويحذر أن يصيب يده فرجه فينتقض وضوءه. هذا هو أصل السنة. وعمل بعض الذين خافوا من المسي أن يأخروا الوضوء إلى بعد الغسل فيغتسلون أولا ثم يتوضؤون، وهؤلاء ارتفع عنهم الحدثان بالاتفاق، ولكن أصل السنة أن يبدأ بالوضوء ثم يغتسل اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي طهارات عن الأحداث وعن الأخباث أيضا، فإن الحج يطهر البدن من شر الذنوب بواسطة الوضوء والغسل الواجب والمسنون، فيطهر سبحانه وتعالى بدن الإنسان من ظلمة ذنوبه ومن ظلمة سيئاته بواسطة هذا الوضوء، كما حدثنا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج كل خطيئة كل خطيئة أو سيئة عصتها أو اكتسبتها اكتسبها بفيه عند المضمضة، وكل خطيئة كسبتها أنفه عند الاستنشاق، وكل خطيئة بوجهه عند غسل الوجه تخرج خطاياه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، ثم عند غسل اليدين كذلك كفر كل خطيئة اكتسبتها يداه حتى تخرج من بين أظافره مع آخر قطر الماء. وهكذا بين لنا الطهارة صلى الله عليه وسلم، فكان الإحسان فيها والعمل بالسنن باب من أبواب القربة إلى الرب، وسبب أيضا لإحسان الصلاة وإقامتها، فمن أحسن الطهارة أحسن الصلاة، من أحسن الوضوء والتنقي عن الأحداث والأخباث حسنت منه الصلاة، ولا تحسن الصلاة من مؤمن إلا وحسنت صلاة الحق له وبه وعظمت عليه منته، فإن الصلاة عماد الدين. وبذلك علمنا فقه السيدة نفيسة عندما أثنت على الإمام الشافعي عند موته بقولها رحم الله محمد بن إدريس الشافعي إنه يحسن الوضوء، فما أثنت عليه إلا بإحسان الوضوء، ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة، ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة أحسن الدين كله. وعمل تعالى فكان من فقهها أن أثنت عليه بهذا الثناء، وقالوا إنهم حملوا جنازة الإمام الشافعي إلى دار السيدة نفيسة فصلت عليه وأثنت عليه بهذا الثناء، ثم صلى عليه الناس ودفنوه في مكان المعروف من القاهرة، وبذلك قال أخيارهم وصلحهم إن الله غفر لمن صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بصلاة السيدة نفيسة، فعليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى، وعلى من أحسن الطهور وأحسن الوضوء وأحسن الصلاة، وألحقنا الله بهم وجعلنا فيهم. وهكذا أيضا أورد حديث ابن عمر كذلك، وقال إني بعد أن توضأت لذلك مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. وعلمنا أقوال الأئمة في ذلك، وأنه لا ينقض أصلا عند الإمام أبي حنيفة، وأنه مختص عند الشافعية بباطن الكف وبطون الأصابع، وأن ذلك يشمل القبل والدبر ولو من ولده الصغير ولو من ميت، ويخرج عن ذلك ما كان من الحيوانات، وعلى خلاف عند غير الشافعية كذلك في ذلك. فعلمنا ما ينبغي للمؤمن من احتياطه للطهارة، ثم تكلم بعد ذلك أيضا على الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الأئمة، ف مس الرجل للمرأة أينقض الوضوء أم لا؟ والقائلون بالنقض مطلقا هم الشافعية، وجعلوا أن النقض إذا كان بالبشرة فهو ناقض للوضوء مطلقا، وحملوا عليه الآية الكريمة أو لا يمسهم النساء، وقراءة من القراءات السبع أو لمستم النساء، فجعلوا كما قال في الآية الأخرى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، فجعلوا اللمس مجرد تلاقي البشرتين بين رجل وامرأة بشرط أن يكونا أجنبيين وكبيرين. وقال الحنفية لا ينقض الوضوء مس الرجل المرأة ولا مس المرأة الرجل، لا ينتقض اللامس ولا الملموس، وإلا في حالة مبالغة الشهوة في التماس، وإلا فلا تنقض ولو كان النقض باليد ولو بشهوة لم يعدوه ناقضا للوضوء. وقال الإمام مالك والإمام أحمد إن كان بشهوة وبذا نقض الوضوء وإلا فلا ينقض الوضوء. وقال الإمام الشافعي لا فرق بين يكون عامدا أو ناسيا بشهوة أو بغير شهوة، إذا مس بشرة الرجل المرأة الأجنبية وهما كبيران من غير حائل فقد وجب الوضوء. ففيه معرفة أيضا الاحتياط للعبادة ليصلي الإنسان صلاة صحيحة باتفاق الأئمة رجاء القبول عند الله تبارك وتعالى. وفي وجه عند الشافعية أن تنقض الوضوء إن كان بشهوة، والمعتمد عندهم لا عبرة بشهوة ولا بغير شهوة، فإذا حصل المس بالبشرة فقد انتقض الوضوء وخرج بالبشرة ما كان من شعر أو ظفر، فعلم ذلك بشرط أن لا تكون بينهما محرمية. فجاء رواية عن الإمام أحمد كالشافعية تنقض اللمس ينقض الوضوء مطلقا، والرواية الثانية وهي المشهورة في مذهب الإمام أحمد أنه اللمس المرأة ينقض الوضوء بشرط أن يكون بشهوة، وكذلك عند المالكية. والرواية الثالثة عنده أنه لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، وهو مذهب الحنفية. فعلمنا تفسيرهم لللمس في قوله تعالى أو لمستم أو لامستم النساء، من جعل اللمس على حقيقته باليد، ومنهم من حمله على المجازي وفكنا عنه وجعله كنية عن الجماع، فقد اختلف بذلك اجتهادهم في استنباط الحكم مع النظر إلى ما جاء من الآثار والأحاديث الشريفة. رزقنا الله الاقتداء والاهتداء، وجعلنا من التوابين، وجعلنا من المتطهرين، وجعلنا من عباده الصالحين، ثبتنا في ديوان أهل الصدق والإخلاص واليقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.